بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال القراءة متصلة في كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وحديثنا في هذا الدرس عن جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر يجمعها عنوان واحد، وهو زكاة الخارج من الأرض أو زكاة الزروع والثمار. بعض الفقهاء يعنون بالخارج من الأرض، وبعضهم يقول زكاة الزروع والثمار، وبعضهم يقول زكاة المعشرات، يعني التي فيها العشر. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله، أي لمسلم، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. هذان الحديثان يمكن أن يكون لهم عنوان مستقل، وهو النصاب في باب الخارج من الأرض. قال الحافظ: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر صحابي معروف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر. هذه الرواية صحيحة. عندي أو كان، عندكم إذا كان. هذا الحديث يعنون له بمقدار الخارج، المقدار الواجب إخراجه في الزكاة. في الحديثين الأولين ذكر النصاب، هذا الحديث يذكر كم تخرج، كم الزكاة. قال: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما، يعني لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. رواه الطبراني والحاكم وإسناده ضعيف. عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال الحافظ: رواه الطبراني والحاكم. الطبراني يعني في معجمه الكبير، وقد مر معنا أن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من أشهر كتبه المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وله كتاب أيضا الدعاء، وكتاب أحكام الرماية، وهذه الكتب كلها مطبوعة. وعرف الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بأنه واسع الرواية وكثير الشيوخ، أخذ الحديث عن كثير، حتى قال بعضهم إنه أخذ الرواية عن أكثر من 1000 شيخ، وأمد الله عز وجل في عمره فعاش 100 سنة حتى يقولون ألحق الأحفاد بالأجداد، يعني روى عنه الآباء وآباؤهم وأبناؤهم. والفرق بين المعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير أن المعجم الكبير رتبه على مسانيد الصحابة، معجم الطبراني الكبير رتبه على معاد على مسانيد الصحابة، فإذا أردت أن تبحث عن حديث في معجم الطبراني لابد أن تكون تعرف ماذا الصحابي، فإذا كان الصحابي عبد الله بن عباس فالمعنى أنك ستجد هذا الحديث في مسند ابن عباس في حرف العين. وأما المعجم الأوسط والصغير فإنه رتب الأحاديث على شيوخه، فإذا أردت أن تبحث عن حديث في معجم الطبراني الأوسط أو الصغير لابد أن تعرف شيخ الطبراني، إذا كان شيخ الطبراني هو أحمد بن عبد الله ستجد هذا الحديث في حرف الألف، طبعا هذا يعني يكون شيء فيه عسير، وإنما يرجع الناس إلى الفهارس، واليوم البرامج يعني يسرت. والفرق بين الأوسط والصغير أن الأوسط للطبراني يذكر فيه شيخه ويذكر ما يرويه عن هذا الشيخ، يروي عن هذا الشيخ 10 أحاديث يذكره، 20-15 يذكره. أما في الصغير فإنه يذكر شيخه ويذكر عن كل شيخ حديثا أو حديثين، ولهذا في الصغير في مجلد وفي بعض الطبعات مجلدين، والأوسط في 10 مجلدات طبع في دار الحرمين، وهذه الطبعة أجود الطبعات. وأما معجم الطبراني الكبير فليس هناك إلا طبعة واحدة بتحقيق الشيخ حمدي السلفي رحمته حفظه الله، وهي طبعة ينقصها كثير من العناية، لكن هي الوحيدة. لأنها رتبها على الحروف، على معجم الحروف، يعني رتبها على مسانيد الصحابة ومسانيد الصحابة على المعجم، فهذا الفرق بين المعجم وبين المسند. المسند يرتبونه على مسانيد الصحابة بدون مراعاة لترتيب المسانيد على الحروف. ورواه الحاكم أيضا، الحاكم رواه في المستدرك، كتاب الحاكم اسمه المستدرك على الصحيحين، ويصنف كتاب المستدرك على أنه من كتب الصحاح، يعني أنه من الكتب التي تذكر الأحاديث الصحيحة، ولكن الحاكم معروف بأنه تساهل جدا في هذا الكتاب فذكر فيه الصحيحة والضعيف بل حتى الموضوع. هذا الحديث يقول العلماء أن الصحيح فيه الإرسال، يعني أنه من قسم الضعيف. قال وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه، يعني أن الدار قطني روى هذا الحديث أيضا عن معاذ وزاد فيه، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر وإسناده ضعيف، والأصوب أن نقول إسناده ضعيف جدا، لأنه من طريق إسحاق ابن يحيى وهو متروك. والدارقطني له كتاب اسمه السنن، فإذا قال العلماء رواه الدارقطني فالمراد رواه الدارقطني في السنن، وكتاب السنن للدارقطني مطبوع في 6 مجلدات في الرسالة، ومطبوع طبعة أيضا قديم في مؤسسة الرسالة. وكتاب سنن الدارقطني مليء بالأحاديث الغريبة يعني الضعيف، الدارقطني جمع فيه كثيرا من الغرائب. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بما هو الصنف الذي يخرج منه الزكاة من الحبوب والثمار، يعني هل كل ما أخرجته الأرض تجب فيه الزكاة؟ هذا الحديث أجاب عن هذا السؤال، وهو أن هناك أصناف معينة تجب فيها الزكاة وليس كل ما يخرج من الأرض، سيأتي الحديث عن ذلك. قال الحافظ: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. مر معنا مصطلح الخمسة كثيرا، فماذا يقصد الحافظ ابن حجر بقوله الخمسة؟ أحمد، يقصد أحمد وأبا داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وصححه ابن حبان. ما المراد بهذا؟ يعني ذكره ما ذكره ابن حبان في كتابه الصحيح، يقول العلماء عنه صححه ابن حبان. الحقيقة اخوان كتاب ابن حبان كتاب قيم جدا، بغض النظر عن ان تصحيحاته فيها بعض التساهل، لكن الذي يرجع الى هذا الكتاب ويقرأ فيه، الكتاب مليء بالتبويبات الفقهية الجميلة، يعني الحديث قد يكرره 3 مرات او 4 مرات يبوب عليه بتبويبات فقهية رائعة. فليجرب الإنسان القراءة في كتب السنة. والحاكم يعني في المستدرك كما مر معنا. والحقيقة أن تصحيح ابن حبان لهذا الحديث وكذلك تصحيح الحاكم له فيه نظر، فإن الحديث إسناده ضعيف، الحديث إسناده ضعيف، في إسناده مجهول. وهذا الحديث يعنون له بمشروعية الخرف، مشروعية الخرف ومشروعية أن يدع الخارص لأهل الأرض الثلث أو الربع حسب المصلحة. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، يعني وأن تؤخذ زكاته زبيبا. هذا أيضا داخل تحت العنوان السابق مشروعية الخرص، والخرص يكون في الثمار، مشروعية الخرص للثمار. قال الحافظ: رواه الخمسة. ما المراد بقوله رواه الخمسة؟ الآن ذكرها أحمد، محمد ومن أيضا وأحمد. وهذا التعبير من الحافظ ابن حجر فيه تسمح، لأن الإمام أحمد لم يخرج هذا الحديث، فالحديث ليس في المسند، الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فكان الأصوب أن يقول رواه الأربعة. قال الحافظ: وفيه انقطاع، وهذا إشارة إلى أن الحديث ضعيف. إذن هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر كم ذكر حديثا؟ ذكر حديث جابر وأبي سعيد وابن عمر، حديث جابر وحديث أبي سعيد وابن عمر 3، ثم ذكر حديث أبي موسى ومعاذ 5، وحديث سهل وعتاب 7 أحاديث يجمعها عنوان واحد وهو زكاة الخارج من الأرض أو زكاة الزروع والثمار. هذا الباب الذي هو زكاة الزروع والثمار العلماء رحمه الله تعالى متفقون على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض في الجملة. والأصل في وجوب الزكاة في ما تخرجه الأرض الكتاب والسنة والإجماع. لما نقول الأصل في كذا ما المراد بقولنا الأصل؟ ها؟ يعني الدليل، الدليل الذي يدل على وجوب هذه المسألة. إذن الأول ما نعلم أن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة بإجماع المسلمين. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هاتان الآيتان أصل عند العلماء في وجوب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض أصناف متعددة، فهناك خارج من الأرض يعتبر مما يطعمه بنو آدم، وهناك يخرج من الأرض أيضا أشياء غير مأكولة كالخيرات التي تخرج الآن البترول وغيرها والمعادن، هذا أيضا تعتبر تدخل تحت مصطلح الفقهاء إذ يقولون الخارج من الأرض. لكن المراد بالخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة ما كان من الحبوب والثمار، والدليل على أن هذا هو المراد السنة، فقد جاءت السنة بتوضيح هذا الأمر، فليس كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة. إذن قوله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا عام يدخل فيه أشياء كثيرة لكنه مخصوص بغيره من الأدلة. في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام النصاب، وأن الخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا أن يبلغ نصابا. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. هذا نصاب الفضة، الورق الفضة، وتقدم الحديث عنها. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، هذا هو النصاب في الإبل. قال وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. ليس فيما دون 5 أوسق معناه أن نصاب التمر أو الخارج من الأرض 5 أوسق، والوسق 60 صاع، بمعنى أن النصاب 300 صاع. فإذا ملك الإنسان مما يزرع مما تجب فيه الزكاة 300 صاع وجبت عليه الزكاة، أقل من ذلك ليس فيه زكاة. الرواية هنا ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وجاءت رواية عند مسلم من الثمر، من الثمر. والفرق بين الروايتين أن كلمة الثمر أعم، فيدخل فيها التمر ويدخل فيها غيره. وفي قوله في الرواية الثانية أو في حديث الآخر حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة، هذا أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى النصاب الذي تقدم معنا أنه لا تجب الزكاة في هذا الباب إلا إذا بلغ نصابا، وهذا فيه رد على بعض أهل العلم ممن قال تجب الزكاة في الخارج من الأرض قليله وكثيره، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا فليس عندهم نصاب. لا، هذا الحديث يبين أن الخارج من الأرض فيه نصاب. وكم النصاب فيه؟ 5 أوسق، وهي تساوي 300 صاع. والصاع كما مر معنا في تقديرات العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقدر أن الصاع الواحد يساوي 2 كيلو و40 غرام تقريبا، بمعنى أنه يعادل بالكيلو الموجود عندنا اليوم في هذه الأزمان نحو 612 صاع. من كان عنده أقل من ذلك فلا زكاة عليه. الفائدة الثانية التي أفادنا إياها حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في قوله من تمر ولا حب، يفيد هذا أن الخارج من الأرض إذا كان ثمرا أو حبا وجبت فيه الزكاة. فالخارج من الأرض المقصود به الثمار أو الحبوب، فأيما حب أو ثمر على خلاف بين العلماء في تفسير الحب والثمر، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. إذا ما كان حبا أو ثمرا وجبت فيه الزكاة، خرج عندنا ما ليس من هذه الأصناف فإنه لا تجب فيه الزكاة. سنتخطى حديث عبد الله بن عمر ونرجع إليه، نريد أن نتكلم عن حديث أبي موسى ومعاذ، لأن له علاقة في الحديث عن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ يحدد لنا ما هو الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. إذا اتفقنا أن الخارج من الأرض الزكاة التي تجب إما أن يكون حبا أو ثمرا، لحديث أبي سعيد قال ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، فبين أن الزكاة تجب في الحبوب أو في الثمار. ما هي هذه الحبوب التي تجب فيها الزكاة؟ الحبوب كثيرة التي تزرع، هناك حبوب يزرعها ابن آدم يأكلها تؤكل، وهناك حبوب لا تؤكل يستفاد منها في الأكل، مثل الكمون ومثل حب الرشاد، وبعض الحبوب يزرعها ابن آدم لا يستخدمها في الطعام ولا فيما يخدم الطعام يعني البهارات، يستخدمها في العلاج. وهناك حبوب يزرعها الإنسان ليست بطعام أصلا، مثل القطن، ومثل وبعضها يعني يستفيد من زيتها مثل السمسم. فالحبوب متعددة. حديث أبي موسى الأشعري وحديث معاذ، وقد ذكرنا أن إسناده ضعيف، فيه أنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فهذا ماذا يفيد هذا الحديث؟ يفيد أن الزكاة ما تكون إلا في هذه الأصناف الأربعة، صنفان من الحبوب وصنفان من الثمار: الحبوب الشعير والحنطة، والثمار الزبيب والتمر. فهذا الحديث حديث معاذ من أهل العلم من قال به، قالوا لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في هذه الأصناف الأربعة، صنفان من الحبوب وصنفان من الثمار: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وهذا قال به بعض التابعين، وأيضا صح عن عبد الله بن عمر أو روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال به، واختاره جماعة من أهل العلم كالشوكاني وكذلك الصنعاني فيما أذكر، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، قالوا هذا الحديث يدل على أن الزكاة في هذا الباب، باب الزروع والثمار، لا تكون إلا من هذه الأصناف الأربعة. طيب غير هذه الأصناف الأربعة، الذرة مثلا قالوا ما فيها زكاة، الرز قالوا ما فيه زكاة، ما في إلا هذه الأصناف الأربعة. وأما جماهير العلماء فإنهم قالوا الزكاة ليست محصورة في هذه الأصناف الأربعة، لكنهم جعلوا ضوابط لمعرفة الأصناف التي تجب فيها الزكاة على خلاف بينهم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه استنبط من حديث أبي سعيد ضابط يضبط به ما تجب فيه الزكاة، قال في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر أو حب صدقة، فيه إشارة إلى أن الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ما كان يستخدم فيه الوتر، يعني ما كان يكال، فكل ما كان مما يصلح أن يكال وجبت فيه الزكاة. فجعل لنا قيدا،
يعني مطعوم أو غير مطعوم،
كل ما كان مكيل يستخدم فيه، لأن الرسول حدد النصاب بماذا؟ بالكيل. حدده بماذا؟ بالكيل. قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، والأوسق هي الأشياء التي تكال، فإذا جعلوا الكيل ضابطا. فالحبوب التي تكال، والأصل في الحبوب أنها تكال، وكذلك الثمر الذي يكال، فقالوا هذا هو الضابط، فيدخل في ذلك الحنطة، ويدخل في ذلك الشعير، ويدخل في ذلك الذرة، وكل ما يمكن أن يستخدم فيه ماذا؟ الكيل. أنت الآن لما تذهب في البيع والشراء، الأشياء التي تشتريها، إما أن تشتريها كيلا، وإما أن تشتريها وزنا، وإما أن تشتريها بالعدد، وإما أن تشتريها بماذا؟ بالذرع، وإما جزاء. الكيل الذي يستخدم فيه المكيال، والوزن الذي يستخدم فيه الميزان اللي هو الكيلو الذي عندنا. ترى الكيل غير عن الكيلو، الكيلو في الوزن، والكيل في ماذا؟ مثل الصاع هذا. والعدد مثل لما تذهب تشتري البرتقال، تشتريها بماذا؟ إما بالعدد وإما بالوزن، تقول يعطيني كيلو ولا يعطيني حبة. أو البطيخ تشتريه بماذا؟ ها؟ بالعدد، يعني بالحبة، تقول حبة حبتين ثلاث. وإما بالذرع مثل أقمشة، تشتريها بماذا؟ بالذرع، بالمتر أو بالوار أو بحسب المصطلح. وإما جزافا، يعني تقول له الكوم هذا بكم؟ ها؟ بدون ما تعد الكوم هذا بكم؟ إذن هذه أنواع البيع. فكل ما كان مكيلا في باب الزروع والثمار كان قد وجبت فيه الزكاة عند الإمام أحمد. فالضابط عند الإمام أحمد، وقد استنبطه من ماذا؟ من هذه، من هذا الحديث، أخذ من هذا الحديث أن ما كان مكيلا فإنه يتجب فيه الزكاة. أضاف إلى ذلك أيضا ضابط آخر، وهو الادخار، ضابط الادخار. فكل ما كان مكيلا ومدخرا، أو قالوا بعبارة أخرى يمكن أن يبقى وييبس، فجعلوا الضابط في وجوب الزكاة في الخارج من الثمر ما كان مكيلا مدخرا. فعلى هذا في باب الحبوب يدخل فيها أشياء كثيرة، يدخل فيها الحنطة والشعير، ويدخل فيها الذرة، ويدخل فيها ما يسمى أيضا عند الدخن، وغيرها من الأشياء التي يزرعها الناس ويأكلونها. كذلك يدخل فيها بعض الأشياء التي تكال لكنها لا تؤكل، يعني سواء كان قوتا أو غير قوت، سواء القوت المراد الذي يأكله الناس، وغير القوت يدخل فيه ما يستخدمه الناس لتحسين القوت كالبهارات مثلا، تجد فيها الزكاة عندهم. وكذلك القوت مثلا، هذا كله مما يزرع ويكال. كذلك في الثمر، في الثمر ما كان يدخل فيه الكيل مثل التمر ومثل الحب، مثل التمر ومثل الزبيب اللي هو العنب، قالوا هذا يكال، التمر والزبيب يكال ويدخر. وألحقوا به أيضا أشياء وإن كانت قليلة، يعني يلحق به مثلا التين، يقول هذا يكال ويدخر. وألحقوا به أيضا، يعني ضربوا أيضا أمثلة كالجوز ونحو ذلك، قالوا هذه تكال وتدخر. هذا المذهب رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكثير من الحنابلة في العصر رجحوا هذا. بعض الفقهاء يقال المعتبر، المعتبر في ما تجب فيه الزكاة ما كان قوتا مدخرا، نظروا إلى حديث معاذ الشعير والحنطة والزبيب والتمر، قالوا هذه يجمعها وصف واحد، وهو أن يكون قوتا ومدخرا، أن يكون قوتا ومدخرا. إيش الفرق بين هذا القول وقول الحنابلة؟ هذا القول في تقريبا هو مذهب المالكية والشافعية. المالكية والشافعية يقولون ما كان قوتا مدخرا وجبت فيه الزكاة. الحنابل عندهم ما كان مكيلا، سواء كان قوتا أو غير قوت. الحبة السوداء مثلا، الحبة السوداء هل هي قوت؟ هي من جملة الحبوب، هي من جملة الحبوب وتكال. فعلى مذهب الحنابلة فيه الزكاة، كذلك الكمون فيه الزكاة، لكن عند الشافعية وعند المالكية الذين قالوا الشرط في الزكاة أن يكون قوتا، عندهم ليس فيه زكاة لأنه ليس بقوت في حال الاختيار، قالوا لابد أن يعني شرطهم أن يكون قوتا. مذهب الأحناف في هذه المسألة هو أوسع المذاهب، فإنهم يقولون الزكاة تجب في كل ما أخرج له، فهذا عام يدخل فيه الحبوب والثمار ويدخل فيه أيضا الخضروات. الخضروات عند الحنابلة على مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية فيه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها لا تدخر وأيضا لا تكاف، وهذا الذي عليه الكثير من العلماء هو الراجح أن الخضروات ليس فيها زكاة، وكذلك الفواكه التفاح البرتقال الرمان هل فيه زكاة؟ ها؟ الجواب لا. أولا على مذهب الحنابلة لماذا؟ أنها ليست نكيلة، وعند الشافعية والمالكية ليست مدخرة وليست قوتا أيضا، ليست هي قوت يعتمد عليها على جهة الاختيار، يعني في حال اختيار الناس وسعة الناس ما هو قوت، إنما هو فاكهة. واضح؟ وأيدوا ذلك قالوا كانت هذه الفواكه تزرع في الطائف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان إلى آخره، فلم يعرف أنهم أخذوا منها الزكاة. وكذلك الخضروات، الخضروات التي يقطعها الناس يأكلونها أو يصرفونها في وقت معين يسير، قالوا كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث ليس في الخضروات زكاة، لكنه حديث ضعيف وعمل أهل العلم عليه، قالوا كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الكراث والبقوليات وكذا، لكن لم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. فمذهب الحنفية وإن كان يستند إلى عموم قول الله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، لكنه في الحقيقة يشكل عليه أن هذه الأشياء لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة فيها. الحنفية أيضا استدلوا بحديث ابن عمر الذي عندنا هنا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، قالوا هذا عام في كل ما سقته السماء، يدخل فيه ما سقته السماء من الحبوب ومن الثمار ومن الفواكه ومن الخضروات ومن كل شيء، ولكن نحن نقول هذا الحديث عام، وهناك أحاديث وأدلة خاصة، منها حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق تبين أن الزكاة إنما تجب فيما كان يوثق، والخاص يقضى به على العام، يقضى الخاص يقضى به على العام. فالحنفية استدلوا بعموم الآية واستدلوا بعموم حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. في الحقيقة لو صح حديث أبي موسى ومعاذ وسلم إسناده كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكان حكما وفيصلا، ولكن الواقع أن إسناده ضعيف، ثم هناك أحاديث تعارضه مثل حديث أبي سعيد وهو أقوى منه إسنادا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما ذكرنا رجح مذهب الحنابلة، قال هو أقرب المذاهب في هذه المسألة. نرجع إلى حديث عبد الله بن عمر بعد أن عرفنا ما معنى الخارج من الأرض وما هو الضابط لما يجب فيه الزكاة من خارج الأرض، وقلنا أن يكون مكيلا ومدخرا، ويضيف الشافعية ما كان قوتا، فكم يخرج من الأرض أو ما هو المقدار الذي يخرج من الأرض، بينه حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، يعني ما سقي بلا مؤنة. الخارج من الأرض إما أن يكون قد سقي بلا مؤنة، يسقى بالسماء بالمطر أو يسقى بالعيون والأنهار، هذا فيه العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني ما سقي بمؤنة تسعى منك عن طريق المواطير مثلا أو عن طريق الآبار التي أنت تدفع وتسعى أو عن طريق الحيوانات فيها نصف العشر. قال العلماء وإذا وجد ما يسقى بالأمطار تارة ويسقى بمؤنة تارة أخرى ففيه ثلاثة أرباع العشر. إذن عندنا الأحوال ثلاثة، إما أن تكون الأرض تسقى بمؤنة فهذا كم فيها؟ نصف العشر. أو تسقى بلا مؤنة وهذا فيه العشر، أو بالأمرين معا هذا فيه ثلاثة أربعة العشر. قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم في ذلك خلافا، يعني ما كان يسقى بمؤنة وبلا مؤنة أن فيه ثلاثة أرباع العشر. متى تجب الزكاة؟ إذا خرج الإنسان، يقول العلماء تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت، إذا اشتد الحب ونقل إلى يعني وصفية وحصد، قالوا وينقل إلى ما يسمى بالبيدر، يعني مكان تجمع الذي تجمع فيه الحبوب. وتجب الزكاة في الثمار إذا اصفرت أو احمرت، يعني إذا بدأ صلاحها، إذا بدأ صلاحها. بقي أن ننبه أن المالكية والشافعية يقولون في باب الثمار الزكاة لا تجب في الثمار إلا في هذين النوعين الذي هما الزبيب، الزبيب والتمر. أما قالوا ما سواها من الثمار فلا تجب فيه الزكاة، واختلفوا في الزيتون هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب. المالكية يقولون تجب الزكاة في زيته، تجب الزكاة في زيته. والشافعية عندهم الشافعي له قولان في هذه المسألة، قول بأنه لا تجب، وقول بأنه كالمالكية أنه تجب فيه الزكاة. هذا بالنسبة لما يتعلق في حديث معاذ الثاني وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله وإسناده ضعيف. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن عمل كثير من العلماء عليه، ونحن ذكرنا أنه يخرج من ضوابط أهل العلم أنه ليست هذه الأشياء بمثيلة ولا بمدخرة، وكذلك ليست من قوت الناس. في حديث سهل ابن أبي حسمة وحديث عتاب بيان مشروعية الخرف. بالنسبة للحبوب، الحبوب لا تحتاج إلى خرف. الخرف هو الظن والتخمين، أن ينظر الخارص إلى الأرض فيقول هذه فيها كذا وكذا. بالنسبة للحبوب والثمار هذه ما تحتاج إلى خرف، يعني من كان عنده حبوب أو ثمار إذا جمعها يكيلها كم عنده، وصل 300 صاع وجبت فيها الزكاة. أما بالنسبة للثمار التي هي التمر والعنب، التمر والزبيب، التمر والزبيب الأصل في التمر أن يبدأ رطبا، وفي الزبيب أن يكون قبله إيش؟ عنبا. فأصحاب المزارع إذا بدأت مزارعهم، إذا حملت مزارعهم بهذه الثمار يحتاجون أن يأكلوا منها وأن يتصدقوا وأن يهدوا. ونحن قلنا أن الزكاة لا تجب إلا إذا يعني احمرت أو بدا صلاحها وحصدها الإنسان وجزها وجففها، يعني التمر أو الرطب تجب الزكاة فيه تمرا إذا نزل، إذا يعني حصدناه ويبسناه وأصبح تمرا نخرج الزكاة من التمر. وكذلك في العنب ما تخرج الزكاة عنبا، إنما تخرجها ماذا؟ زبيبا، يعني بعد أن يجفف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل بعض الصحابة ليخرصوا الثمر، يأتي إلى صاحب النخل وينظر إلى جميع المزرعات، كم عنده نخلة؟ عنده 200 نخلة، ينظر إليها جميعا ويقول له: أنت عندك في البستان كذا كذا من النخل، يعني عندك 500 صاع، عندك 2000 صاع، يقدرها تقديرا، وأصحاب الخبرة يعرفون. ما الفائدة من هذا؟ إذا عرفنا كم في المزرعة سنعرف كم مقدار الزكاة. إذا عرفنا أن أنا عندي الآن في مزرعتي 1000 صاع محمل الآن، هو يقول، سيقول له: هذه المزرعة إذا حصدناها وبعد أن يعني يبدو صلاحها وينتهي وتصبح تمرا سيكون فيها 200 صاع أو 500 صاع أو 300 صاع، إذا سنعرف المقدار الخارج من الزكاة. بهذه الطريقة يستطيع صاحب المزرعة أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق ويكون الزكاة مضمونة، يكون الزكاة عنده مضمونة. وهكذا في باب مزرعة العنب مثلا، يأتي والعنب قد يعني قبل أن يبدو صلاحه أو كذا، فيقول: مزرعتك تحتمل كذا وكذا من الآصع، والزكاة الواجب عليك هذا المقدار. وهذا الخرص مستحب، فالحاكم له أن يرسل إلى أصحاب المزارع من يخلفها ويعدها عليهم ويحسبها عليهم. في هذا الحديث يقول فخذوا ودعوا الثلث، توجيه للخارط أنك إذا قدرت أن المزرعة فيها 1000 صاع فقيدها عندك كم؟ 700، يعني دع له الثلث أو دع له ماذا؟ الربع. هل قوله دعوا الثلث أو دعوا الربع من مما خرصناه أو من مقدار الزكاة؟ قولا لأهل العلم، منهم من يقول مما خرصناه، إذا جعلنا الخرص 1000 صاع نترك له منها الثلث أو نترك له منها الربع، ومنهم من يقول لا من مقدار الزكاة، إذا كان مقدار الزكاة الواجب إخراجه اللي هو العشر سنخرج مثلا 200 صاع نقول له نترك لك منها ماذا؟ الثلث أو الربع. طيب الثلث أو الربع قالوا هذا يرجع إلى تقدير الخارج. أحيانا بعض الناس في مزارعه يكون كثير الصدقات، كثير الضيفان، كثير الأكل، فهذا نعطيه مثلا الربع أو الثلث. منهم من يكون أقل من هذا نترك له ماذا؟ الربع، وهذا يرجع إلى تقدير ماذا؟ الخارج. هذا إخواني إذا صح الحديث، وما دام أن الحديث لم يصح فالصحيح أنه لا يدع له شيء، يحسب عليه 1000 يسجلها 1000، لا يترك لها ثلث ولا ربع، يسجلها 1000 يخرج الزكاة كاملة، لأنه في الحقيقة هذا الحديث لم يصح، والعمدة على أنه لو صح لقيل به. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزروع والثمار. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.